جیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف رسله ابی القاسم المصطفى محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم الابدی على اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و ولایتهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه. اللهم العن اول ظالما ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. السلام عليك يا ابا عبد الله و على الارواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر الاهد منی لزیارتكم. السلام على الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. اللهم خص انت اول ظالم باللعن منی و ابدع به اولا ثم لعن الثانی و الثالث و الرابع. اللهم لعن یزید خامسا و لعن عبید الله ابن زیاد و ابن مرجانت و عمر ابن سعد و شمر و آل ابی سفیان و آل زیاد و آل مروان الى یوم القیامه. السلام علیک ایتها الصدیقه الشهید فاطمه الزهرا سلام الله علیها و لعنت الله علی اعدائها و ظالمیها و قاتلیها و ضاربیها و غاصبی حقوقها و منکری فضائلها و منکری شهادتها و غاصبی حقوق بعلها و منکری خلافت بعلها و لعنت الله علیهم اجمعین. نبارک و نهنئ علی مولانا صاحب الزمان اجل الله تعالی فرجه الشریف بمناسبت ولادت جده الكریم العظیم مولانا امامنا الباقر سلام الله علیه و اسأل الله من فضله و بحق هذا الشهر المعظم و بحق هذا المولود المعظم ان يوفقنا لتحصيل مرضاته و لفهم معارف الدين و لتبيين احكام الشريعه و لتشييد اركان المذهب ان شاء الله. قال صاحب العرب رحمة الله عليه وعلى ما ذكرنا فلو تلف الثوب مثلا بعد تمام الخياطة في يد الموجر بلا ضمان يستحق أجرة العمل بخلافه على القول الآخر. قال صاحب العرب رحمة الله عليه يستحق مطالبة الأجرة مع تسلیم العمل مع تسلیم العین و اذا آجر نفسه للخياطة هل التسلیم يتحقق باتمام الخياطة اي العمل او بتسلیم الثوب مخيطا. قال صاحب العرب بمجرد اتمام العمل اي الخياطة يتحقق التسليم ويستحق مطالبة الأجرة. ليش؟ لأنه آجر نفسه لخياطة الثوب لا للثوب مخيطا، ويتفرع على هذا أنه لو تلفت العين، لو تلف الثوب عند الخياط بعد تمام الخياطة هل يستحق الأجرة؟ إذا قلنا بأن نفس إتمام الخياطة يكفي لصدق التسليم تستحق الأجرة، يستحق الأجرة. وإذا قلنا بأن التسليم يتحقق بإعطاء الثوب مخيطا فلا يستحق الأجرة بل ينفسخ الإجارة. وقال على ما ذكرنا يستحق أجرة العمل، ولكن لا شبهة في أن العقلاء يقولون وأن السيرة العقلائية تستقر على عدم استحقاق الأجرة لو تلف الثوب عنده ولو لم يكن ضامنا، مثلا سرق السارق الثوب، أو مثلا جاءت زلزلة، أو مثلا آفة سماوية، جاءت آفة سماوية. نعم، كما كان ثوبه هدرا. قال شيخنا الأستاذ رحمة الله عليه يوما بعض السبيان في الفرع في الزقاق أخذ الكهرباء وألصقهما معا ثم مات، ولي السبي شكا. جاء القاضي أو مثلا المأمور من قبل القاضي رأى سجل أنه أماته القضاء والقدر. إذا تلف الثوب كانت خياطته هدرا كما كان ثوبه هدرا. لا، العقلاء لا يحكمون بإعطاء الأجرة، إعطاء الأجرة منوط بأخذ الثوب مخيطا. مثلا الآن كما إذا خاط الخياط خاط ثوبا ثم فتح شخص آخر هذه الخياطة المخيطات، فتح المخيطات، فهل يستحق الأجرة؟ قال أنا آجرت للخياطة وأخيت. قال نعم، ولكن الشرط الارتكازي وتحويل العمل، ما أسلمت ما أعطيت العمل. وأصلا أتعجب من صاحب العروة كيف أفتى هكذا. ولو تلفت مع ضمانه أو أتلفه وجب عليه قيمته مع وصف المخيطية لا قيمته قبلها، وله الأجرة المسمات بخلافه على القول الآخر فإنه لا يستحق الأجرة وعليه قيمته غير مخيط. مسألة، لو خاط الخياط الثوب ثم تلف الثوب، تلف الثوب المخيط. وكان ضامنا للإفراط والتفريط، أو مثلا أتلف فهل يضمن قيمة الثوب المخيط أو يضمن نفس القماش ونفس الثوب؟ قال صاحب الأرض رحمة الله عليه: بناء على ما ذكرنا يضمن قيمة الثوب المخيط، لأنه ملك المخيطية، ملك المخيطية وأتلف. نعم، يضمن صاحب الثوب الأجرة المسمى للخياطة، ويضمن الأجير قيمة الثوب المخيط، بخلاف القول الآخر فهو يعني أي الأجير ضامن لقيمة نفس الثوب. مثلا: ربما يكون سعر الثوب المخيط 10 ملايين، ولكن سعر نفس الثوب مثلا 5 ملايين، لأنه أتلف مال الغير، مال الغير كان الثوب مع الخياطة. ولكن هذا أيضا غير تام، إذ نحن نلتزم بأن الثوب بعد الخياطة كان الثوب المخيط لمالك الثوب لصاحب الثوب. لا نقول بأن الخياطة ملك للخياط والقماش ملك لصاحب الثوب، لا، تلف الثوب المخيط، أتلف الثوب المخيط. ولكن عند العقلاء كان الشرط الارتكازي موجود بأنه ضامن لنفس سعر الثوب لا الثوب المخيط، لأن الإجارة كانت تنفسخ، وهذا أمر واضح بلا إشكال. لو ناقشنا في إحراز السيرة قلنا: لا يعلم، لا تعلم السيرة، قلت: نعم، لا يكون ضامنا إلا سعر نفس الثوب، وسر ذلك أن الضمان في موارد التلف والإتلاف كان بسيرة العقل، فإذا لم نحرز السيرة فكذلك لم نحرز ولا نحرز السيرة على ضمان ثوب المخيط. كلا الطرفين يحتاج إلى الإحراز، يحتاجون إلى الإحراز. وإذا ناقشنا في السيرة فلا بد أن نقول بأقل السعرين وجريان البراءة عن الأكثر. ثم قال رحمة الله عليه: وأما احتمال عدم استحقاق الأجرة مع الضمان القيمة مع الوصف فبعيد وإن كان له وجه. قال الماتن: يمكن أن نقول ونفتي بفتوى ثالث وخوبة أن نقول بأن الأجير ضامن للثوب المخيط إذا الثوب الموصوف بالمخيطية كان ملكا لمالك الثوب ولا يستحق الأجر أبدا إذ لم يسلم العمل وكانت الإجارة منفسخة انفسخت الإجارة إن قلت إذا انفسخت الإجارة فتجري العمل إلى المالك يعني إلى الخياط قلت ما يصير لأن الوصف ملك لشخص والموصوف ملك لشخص آخر هذا خلاف الارتكاز العقلائي قال صاحب العربة هذا بعيد وإن كان له وجه ذكرنا الوجه ذكرنا الوجه ولكنه بعيد عند العقلاء إذ لا يمكن أن نقول بكون ماله هدرا وأبدع بعض القاعدة الفقهية نعم ما أقدم نفسه تلف العين تلف العين أدري ولكن ما أقدم على عدم الزمان على البلاش مجرد التعمد لا يستلزم الإقدام بلاش بعض المحشين أسسوا قاعدة وهي أن كلما أوجد شخص عملا كان له الغيمة وكان له المالية لا يحضر عمله وكان مستحقا للأجر ولذا قال لو صور نقاش المصور صورة على القرطاس خطأ ما يصير أن نقول إن هذا القرطاس مع هذه الصورة كان سعره مثلا مليار كان لمالك الورقة ويذهب المصور بلاش كان عمله هدر ولكن ناقشنا في هذه القاعدة وقلنا لا دليل عليه ولكن في المقام نقول هو لا يضمن إلا قيمة نفس الثوب لا شيء آخر وكذا يتفرع على ما ذكر أنه لا يجوز حبس العين بعد إتمام العمل إلى أن يستوفي الأجرة فإنها بيده أمانة لا يجوز حبس العين يعني الخياط إذا أتم الخياطة فلا بد أن يسلم الثوب ما يجوز له أن يحبس الثوب لأنه سلم العمل نعم قبل الشروع في الخياطة قبل إتمام الخياطة يجوز أن يحبس ولا يخيط ولكن بعد إتمام الخياطة ما يجوز له أن يحبس على قوله لا يجوز. نعم على قول الآخر يجوز، على قوله لا يجوز. ليش؟ لأنه قال تسليم تسليم العمل بإتمام الخياطة وخياطة تمت، خياطة تمت، لا يجوز حبس العين.
على قوله
لا،
على قوله يستحق
الأجرة، على قوله عفوا نعم نعم، على قوله يستحق الأجرة، ولكن على قول الغير أن لا يجوز حبس العين بعد إتمام العمل. إذ ليست هي ولا الصفة التي فيها موردا للمعاوضة، فلو حبسها لا، على قول نفسي، قول نفس الماتن، هذا واضح. إذ على القول الآخر لا يسلم إلا مع أخذ الأجر، ولكن على قوله سلم. ليش؟ لأنه قال التسليم يتحقق بإتمام العمل وتمت الخياطة، ولكن ذكرنا سابقا أن التسليم هو الثوب مخيطا ويجوز حبس العين، ما يصير للخياط أن يحبس العين ويقول أعتني الأجرة حتى أعطيتك الثوب، لا فرق بين القولين. المسألة السادسة عشرة، إذا تبين بطلان الإجارة رجعت الأجرة إلى المستأجر واستحق المؤجر أجرة المثل بمقدار ما استوفى المستأجر من المنفعة أو فاتت تحت يده إذا كان جاهلا بالبطلان خصوصا مع علم المستأجر، وأما إذا كان عالما فيشكل ضمان المستأجر خصوصا إذا كان جاهلا، لأنه بتسليمه العين إليه قد هتك حرمة ماله خصوصا إذا كان البطلان من جهة جعل الأجرة ما لا يتمول شرعا أو عرفا. إذا تبين بطلان الإجارة رجعت الأجرة إلى المستأجر واستحق المؤجر أجرة المثل، نعم، بمقدار ما استوفاه المستأجر من المنفعة أو فاتت تحت يده، يمكن أن تكون العين تحت يد المستأجر ولم ينتفع بها، لم يستوف منفعتها فتكون ضامنة، فيكون ضامنة. قال يضمن أجرة المثل، يمكن أن نناقش بأنه لا يضمن إلا أقل الأمرين من أجرة المثل أو الأجرة المسمات، إذ إن المؤجر أقدم على عدم الضمان لو كانت الأجرة أكثر من الأجرة المسمات، ربما يستشكل ويقال أن المستأجر كان ضامنا لأقل الأجرتين، أجرة المثل مسمى، ولكن نقول تارة يعلم المؤجر بزيادة الأجرة عن الأجرة المسمى، يعلم بأن أجرة البيت كان مثلا كل شهر كذا ويوجر بأقل من ذلك، في هذه السورة أقدم على عدم احترام ماله، على ذهاب ماله هدر. و اما لو تخيل بأن أجرة المثل كانت كذا وآجر بهذا المبلغ اعتمادا على علمه، ثم تبينت زيادة أجرة المثل على أجرة المسمى، فالمستأجر ضامن لأجرة المثل لا الأقل. قال إذا كان جاهلا بالبطلان خصوصا مع علم المستأجر، إذا كان المالك جاهلا بالبطلان فيستحق أجرة المثل، وأما إذا كان عالما بالبطلان فيشكل ضمان المستأجر خصوصا إذا كان جاهلا. ليش؟ لأنه أقدم على عدم احترام ماله وأقدم على ذهاب ماله هدرا. استشكل السيد الخوي رحمة الله عليه في مواضع كثيرة في مثل هذه المسألة بأن مجرد العلم بالبطلان لا يقتضي الإقدام لعدم احترام ماله، لذهاب احترام ماله. مثلا الغاصب الآن المشتري الذي يعلم بكون المبيع غصبا ولكن يشتري، قد يقال بعدم كون البايع ضامنا للثمن لأنه أقدم على تلف ماله. استشكل السيد الخوي رحمة الله عليه قال مجرد العلم بالبطلان لا يقتضي ذهاب المال هدرا، لا يستلزم الإقدام على البيع بلا شيء وعلى تسليط المال مجانا. ونعم ما قال. ولذا ما قال صاحب الأرض هنا لأنه بتسليمه العين إليه قد هتك حرمة ماله، خصوصا إذا كان البطلان من جهة جعل الأجرة مالا ما لا يتمول شرعا. مثلا إذا جعل الأجرة كلبا أو خمرا أو خنزيرا، قال صاحب الأرض لا يستحق شيء لأنه أقدم على ذهاب المال. استشكل السيد الخوي رحمة الله عليه وقال لا، ولكن بعقلي القاصر لو جعل الأجرة ما لا يتمول شرعا وعرفا فالحق مع صاحب العرف. ليش؟ لأنه كان يرضى بهذه الأجرة، ولذا قد شفت في بعض الفتاوى أنه لو اشترى شيئا بمال متعلق للخمس والبايع يكون شخصا لا يبالي فأن المال الذي أخذه فيه الخمس أولى أو كان من ربح الربوي أولى لا يكون مدينا لمالك المبيع لأنه قبل. ولكن هذا الفتوى الذي يخطر ببالي أيضا لا يخلو عن شبهة، وسر ذلك أن الشارع ما جعل هذه المعاملة، هذا الشخص يسير مثل من علم بفساد المعاملة. الآن مثلا لو كان شخص دائنا من زيد وزيد أعطى خمرا بإذاء الدين وقبل، هل يكون هذا أداء الدين؟ لا. نعم تارة يقول الدائن لو أعطيتني خمرا لأبرأت فلا بأس، أما لو لم يبرئ الدائن وأخذ الخمر لا يكفي مجرد هذا لصدق أداء الدين. المسألة السابعة عشرة عفواً، أو إذا كانت أجرة بلا عوض، يعني إذا كان البطلان آجرة بلا أجرة أو إذا كان أجرة بلا عوض، فنحن نلتزم إذن في هذا المورد بعدم ضمان المالك. ليش؟ لأنه علم ببطلان الإجارة من جهة أنه ليس للبيت منفعة، منفعة محللة مقصودة، فأعطى المال مجانا ولا يكون ضامنا. في هذا المورد نلتزم بالسيرة الأغلائية، وأن ودعوى أن إقدامه وإذنه في الاستيفاء إنما هو بعنوان الإجارة. إن قلت الإقدام والإذن في الاستيفاء بعنوان الوفاء بالإجارة لا بعنوان الهبة بعنوان العارية، هذا مثل من أذن بالمعاملة. قد يقال مثلا في البيع الفاسد يجوز للمشتري التصرف في المبيع وللبايع التصرف في الثمن. ليش؟ قيل لأنه كان راضيا بالتصرف. أجيب عن هذا الإشكال بأن الرضا كان رضا معامليا لا رضا باطنيا. تارة يكون الرضا الرضا المعاملي، فمن بطلان المعاملة يكشف عدم الرضا، وأخرى يكون الرضا رضا باطنيا، بمعنى ان المشتری کان راضیان به تصرف ولو مع فساد المعامله فهذا الرضا یکفی، اما لو کان راضیان به تصرف مع صحت المعامله فهذا الرضا لا يفيدنا شيء. وفي المقام كذلك ان الاقدام والاذ في الاستيفاء انما هو بعنوان الوفاء بالاجاره، اما لو لم تقع الاجاره لو كانت الاجاره باطله فلا يقدم ولا يؤذن لا ياذن في الاستيفاء. وللكلام تتمه ان شاء الله قد بشرط الحياة والتوفيق. صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.